بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. فقدم كلام المحقق النائيني ناقضا على المحقق العراقي وأصحاب مسلك العلية بأن الأصل الترخيصي يجري في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، ومثل لذلك بقاعدتي التجاوز والفراق. وتقدم جواب المحقق العراقي عليه بأنه خلط بين الأصول الجارية في نفي التكليف والأصول الجارية في إثبات امتثال التكليف تعبدا، وتقدم في المحاكمة بين الرأيين أنه لو كان القول بالعلية الحقيقية فلا فرق، إذا جاز هنا جاز هنا، لأن الأصل العمل الترخيصي مثل البراءة أو حديث الرفع أو العجل ليس أكثر من أن الوظيفة العملية تجاه التكليف في بهذا المقدار. فنفي التكليف تعبدان مثل التعبد بالإتيان به بقاعدة الفراغ أو التجاوز، لبا وروحا واحد. والاختلاف في الألسنة هو اختلاف قشري ظاهري، في الاثنين لا يوجد امتثال وجداني كما لا يخفى. لم يكتف المحقق العراقي بتوجيه النقد واللوم بالخلط إلى المحقق النائيني، بل أضاف إلى ذلك نقضا نقضه على المحقق النائيني وأصحاب مسلك الاقتضاء. طبعا لما بنقول أصحاب مسلك الاقتضاء هون المراد النائيني يا أخوان ومن تبعه، اعتبار المعركة صارت بين العلمين. ما هو الذي أجراه في المقام؟ قال لو كان الأمر كما تقول، طبعا العبارة إلي هو مش قايل له هيك نص العبارة، يا صاحب مسلك الاقتضاء فهذا يعني أنه يلزمك حيث لا تجري قاعدة الفراغ إجراء أصالة البراءة في العلم الإجمالي. يعني إذا أحد الطرفين ليس مجرا لقاعدة مثل قاعدة الفراغ وتجري أصالة البراءة يلزمك ذلك، بل يلزمك في العلم التفصيلي أيضا، كما لو شككت في الإتيان بالصلاة بعد دخول وقتها فأنت تشك أنك صليت أم لم تصلي، فأنت تشك في التكليف الفعلي فيلزمك أن تجري أصالة البراءة هنا، لأنك شاك في الوظيفة الفعلية تجاه الصلاة، وحينئذ هل تلتزم بذلك يا شيخنا أم هل يلتزم متفقه فضلا عن فقيه بذلك؟ وهذا منبه على ما ذكرناه من مسلك العلية والفرق بين الأصول الجارية في باب التكليف والجارية في باب الامتثال. أنا صحيح أقول بمسلك العلية، هذا أنا قلته سابقا بس بدي أذكركم فيه، لكن لا أقول بلزوم الفراغ اليقيني الوجداني، يكفي الفراغ اليقيني تعبدي. لكن إمتى جنابك لما ما بدك تفرق بين الأصول الجارية في باب الامتثال والأصول الجارية في باب التكليف يلزمك إجراء أصالة البراءة كلما شككت في التكليف الفعلي، لأنه يحدد أصالة البراءة، تحدد لك حديث الرفع وحديث الحجب وما أدري ماذا، تحدد لك الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك. فعليك أن تقول إذن بجريان البراءة في العلم التفصيلي إذا شققت في الإتيان في الوقت. هون مجرى أصالة البراءة شيء، مجرى قصدي قاعدة فراغ شيء، مو مجرى قاعدة فراغ. وفي الموارد التي تشك في الصحة والفساد أيضا فيها ولا تجري أصالة قاعدة الفراغ، لأنك لا تحرز أصلها الموضوعي، تعلم أنك كنت غافلا عند الصلاة. أنا عرفت حالي إني من أول ما قلت الله أكبر عم فكر بال ما بعرف شو، بالمزرعة، ها؟ مش بالصلاة. إلى أن انتهت الصلاة ما بتجري بقوله قاعدة الفراغ حيث انعدمت الأمارية، بس بتشك فيك تجيب أصالة البراءة. هون مع أن أحدا لا يقول بذلك، قد يقال في جواب المحقق صدمة، هذه صدمة من المحقق العراقي يا أخوة حقيقة، يعني شو الجواب على هذا الكلام؟ إذا الأصول الجارية في باب الفراغ وفي باب التكليف وحدة، شو الفرق؟ هون مجراها شك في بقاء التكليف. قد يقول قائل أليس هذا شكا في بقاء التكليف يا عزيزنا؟ هل هو شك في بقاء الحكم؟ الجواب لا، مش شك في بقاء الحكم، لا الشك ولا ريب في أن الحكم باطن على المستوى الإنشائي، والحكم الفعلي كان موجود ونشك في بقائه نستصحب بقائه. وإن كان الصحيح أنه هك استصحاب ما بيجي بالحكم، ليش؟ ليش يا أخوان؟ ليش ما بيجي؟ معقول استصحاب قسم ثالث من أقسام الكل هو؟ بأي صورة ما بيجي؟ إذا جاي بالفعل وشكيت، والله إذا مش جاي بالفعل تأملوا لي فيه، فيش وقت نفوت فيه كتير إسا، بس في استصحاب موضوعي هون بيجري، استصحاب عدم الإتيان بالصلاة. أنا أشك أني جئت بالصلاة في الفرض الثاني، أشك أني جئت بالصلاة الصحيحة، بيجري الاستصحاب. إذا جرى الاستصحاب ما بيبقى مكان للبراءة، لأن الاستصحاب أصل محرز يقدم على الأصل غير المحرز، مش هيك؟ قد يقول قائل في جواب محق العراقي لك يا صاحبنا الفقهاء والأصوليون ما عجعوا البراءة هون، لأنه في استصحاب دائما معاكس حاكم عليها. هذا المعنى ذكره الشهيد الصادق، قال بس هذا ما بيشفي الغليل. ليش سيدنا ما بيشفي الغليل؟ قال لأنه واضح عندي أن الأصحاب لا يجرون البراءة هنا حتى لو لم يكن هناك استصحاب، يعني في حد نفسه لا تجري البراءة. يعني حتى اللي بيقول فيش استصحاب وبينكر وجود الاستصحاب ما بيجري البراءة بيه بمورد الشك في الفراغ اليقيني. يا إخوان قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، البراءة ما بتلغيها، فحتى الفراغ بتلغيها بس البراءة ما بتلغيها. هو هذا بالدقة اللي بده يقوله المحقق العراقي، بده ينبه انه في فرق بين الأصول الجارية في التكليف والأصول الجارية في الامتثال. جيد، لكن في شيء أوضح يا أخوان، طيب أي قاعدة من القواعد يا إخوان حتى تجري ما بده يكون دليلها بيشمل هالمورد؟ نحن وياك يا محققنا العراقي متفقين، أرجو الانتباه، متفقين نحن وياك يا محققنا العراقي أنه أصالة البراءة مورد أدلتها الشبهات البدوية. بعبارة أخرى، الشك في التكليف مرة شك مقرون بالعلم ومرة شك غير مقرون بالعلم. تذكر إذا بحثنا سابقا ظاهر أدلة البراءة الشك في أصل وجود التكليف، موردها الشك في أصل وجود التكليف. الشك الموجود بالفعل بعد العلم بوجود التكليف شك في الإتيان بالتكليف بعد العلم بوجوده. أدلة البراءة لا تشمل المقام، هذا ما بيصلح نقض عليه. بيقول له النائيني، يستطيع النائيني أن يقول هذا لا يصلح نقضا علينا، نحن نتكلم يا شيخنا العراقي عن أنه لا فرق في الأصول حيث تكون مواردها، أما حيث لا يكون دليلها يشمل فلا إشكال ولا ريب في أن المورد لا يكون مجرا لأصالة البراءة، لا لأن أصالة البراءة في المقام غير قاعدة الفراغ، بل لأن دليل أصالة البراءة لا يشمل المقام. فالنكتة إثباتية مش ثبوتية. بتعبير بعض المحققين، أدلة البراءة منصرفة عن حالات الشك في الامتثال، سواء كان علم تفصيلي أو علم إجمالي. أدلة البراءة ظاهرها الشبهات البدوية، لكن أنا أقول لا، القصة أقوى من انصراف، لأن الانصراف قد يناقش فيه. نحن نقول من الأول ظهورها في موارد الشك في أصل وجود التكليف، لا بعد العلم بوجود التكليف والشك في الفراغ عنه، كما لا يخفى. ولذا فإن دليل أصالة البراءة لا يشمل المقام من أساسه. هذا باختصار وإيجاز. ويوجد لهذا الإيجاز الموجود في تقرير السيد الهاشمي نقلا عن الشهيد الصرف تفصيل في تقرير السيد الحائري، إذ شقق الجواب وقال: إن أريد إجراء البراءة عن وجوب ثابت على الجامع بين الفرد الأول المأتي به على تقدير صحته والفرد الثاني غير المأتي به، عم يحكي وين؟ عم يحكي بمورد الفراغ. إذا ما بتشغل الفراغ مش بأصل المجيء، أنا ركزت الحديث على أصل المجيء بالفعل وعدم المجيء به، وإلا جبت الشقين أنا الفرضين، لأنه يعني مرة بيكون الشك بأصل إنه إجا بالصلاة، ومرة بيكون الشك بإنه الذي جاء به صحيحا أم ليس صحيحا، صحيح أم ليس صحيحا. هو مركز الجواب على الشق الثاني، مو مهم، فيش فرق. بيقول: بين الفرد الأول المأتي به على تقدير صحته والفرد الثاني غير المأتي به، فهذا الوجوب مقطوع به، مقطوع البقاء، كيف بدي أجي براءة عنه؟ الجامع بين الفرد المأتي به على تقدير صحته، ما إذا على تقدير صحته أنا أعلم بأنه ما عاش فيه وجوب علي، لشأنه واجب علي كم صلاة بالحصص الطولية من الظهر للمغرب؟ كم صلاة واجب علي؟ صلاة وحدة، ظهر وحدة، عصر وحدة، ها؟ فإذا بين المأتي به صحيحا وغير المأتي به مقطوع أنه لم يعد هناك وجوب، يعني ليس هنالك وجوب لفرد ثاني. فشو بدي؟ عن شو بدي اجري براءة؟ وإن أريد إجراء البراءة عن وجوب ثابت على ما لا يشمل الفرد الأول على تقدير صحته فهذا الوجوب غير محتمل أصلا. كمان واضح إنه غير الوجوب الأول اللي هو صحيح إن شاء الله في وجوب ثاني، كمان هذا غير محتمل، لأني أعلم أن الله لم يجب إلا ظهر واحدة من الظهر إلى المغرب، ما أوجب حصص طولية. بعد: وإن أريد إجراء البراءة عن الوجوب الأول وهو الجامع بين الفرد الأول المأتي به على تقدير الصحة والفرد الثاني من باب أن هذا الوجوب وإن لم يكن مشكوكا حدوثا لكنه مشكوك بقاء، يعني إذا صحيح الأول الفرد الثاني باقي. شو يعني؟ بدي أوضحها. ما هو لما بيوجب الصلاة صار واجب علي 20 فرض صلاة، افترض الوقت بيتسع ل 20 فرض صلاة من الظهر للمغرب، إما الأول 5 دقائق، إما الثاني 5 دقائق، إما الثاني واجب إن لم يأتي بالأول صحيحا، مش هيك؟ تبهتوا؟ بعبارة أخرى، لما الله بيوجب وجوب موسع، درستوا إيه بالوجب الموسع؟ في حصص عرضية، في بالخمس دقائق الأولى صلي هون أو هون أو هون أو هون، هذه حصص عرضية بسمها. في عرض الزمان تحتاج إلى أماكن فرضها. في حصص طولية، حصص طولية أي زمانية. افترضوا حصة صلاة الظهر بعد 5 دقائق، أول 5 دقائق تجب صلاة الظهر، ثاني 5 دقائق تجب صلاة الظهر، ثالث 5 دقائق تجب صلاة الظهر. وهميا وجوب الأولى غير مقيد بشيء، الفرض الأول أول 5 دقائق، وجوب الثاني مقيد بأن لا يكون قد أتى بالصلاة صحيحة في الخمس دقائق الأولى، وجوب الثالث مقيد بأن لا يكون قد أتى بالأول أو بالثاني صحيحا، وجوب الرابع مقيد بأن لا يكون قد أتى بأحد الثلاثة، لأنه إذا جاء بها صحيحة لا تجب مرة ثانية، يرتفع وجوبها، لأن وجوب البقية كله مقيد بأن لا يكون قد أتى بالفرض الأول، وكل لاحق مع سابقه كذلك. بصير الفرض 20 اللي هو آخر فرض بالصلاة قبل المغرب، شو بصير؟ بصير مقيد طبعا آخر 5 ركعات مش آخر فرض، إلا في حالات نادرة إذا قدم العصر صحيحة على الظهر. بصير مقيد بأن لا يكون قد أتى بوحدة من 19 السابقة في طول الزمان، وهكذا. واضح هذا الوجه الموسع، فعم بيحكي عن هذا الشيء الصادق، عم بيقول وإن أريد إجراء البراء عن الفرد الثاني من باب أن هذا الوجوب وإن لم يكن مشكوكا، الوجوب الثاني أول ما دخل الوقت هو واجب بس وجوب مقيد حدوثا لكنه مشكوك بقاء، لأني إذا جئت بالفرد الأول صحيحا فأنا أشك في بقاء الثاني، لأن الثاني إذا جئت بالأول صحيحا منتفي، إذا شككت في صحة الأول أشك في بقاء وجوب الثاني. ورد عليه أن الروح الحكم وجوهره وهو الحب والبغض لا يسقط بالامتثال. شو بده يقول؟ هذا مبنى عند الشهيد الصدري يا إخوان، بقول فعلية الحكم لا تسقط بالامتثال، فاعلية الحكم هي التي تسقط، يعني مبادئ الحكم حتى المبادئ النفسية الحب والبغض لا تسقط. بيقول يبقى الإنسان بعد أن يأتي بالشيء إذا نظر إليه نظر نظرة حب إذا كان محبوبا، ونظرة بغض إذا كان مبغوضا، فاعلية الحكم محركية الحكم تكوينيا أو تشريعيا، تكوينيا بالمآرب الشخصية، تشريعيا في عالم الموالي والعبيد. بيقول فاعلية الحكم هي التي تنتهي، ولذا فعلية الحكم تبقى باقية، إذا فعلية الحكم باقية لا إشكال ولا ريب. أنا إسا بنظر له لهذا الحصة الثانية بلاقيها حصة محبوبة، على تقدير لو أنني لم أكن قد جئت بالفعل قبل ذلك. هذا التطويل أنا اختصرته قبل قليل يا أخوان، اختصرته بهالكلمتين، اختصرته في هاتين الكلمتين، وهو أن دليل البراءة أساسا، ولو هذا يعد كلام آخر بس باختصار شديد، دليل البراءة من الأساس لا يشمل الشبهات عند الشك في الامتثال، لأن الدليل قاصر ظاهره الشبهة البدوي. خلصت؟ وإذا واحد أصار من له منصرف ومعه لا ينعقد الإطلاق، لكن الصحيح هو أنه من الأساس الأدلة ناظرة لهذا. ألا يصدق أنني أعلم بالتكليف عندما أشك في أني جئت به أو لم أأتي به؟ بلا إشكال، فلا يشملني رفع ما لا يعلمه. إذن هالناقض مش شغلي وقصة، يوجد نقض ثاني هو الشغلي والقصة يا أخوان، لكن هذا النقض الثاني من المحقق العراقي اللي استطال واهتمت مدرسة النائين، كأنه حسوا بده يقلع مدرسة النائين من أساسه، ها؟ فتأطالوا في الجواب عليه وتعددت الأجوبة. هذا بدنا نأجله شوي، ليش؟ لأنه مربوط بالبحث الإثباتي، يعني مربوط بأن جغيان الأصل بنحو التخيير بناء على جواز المخالفة الاحتمالية، هل يجري الأصل أو لا يجري الأصل؟ لأنه شبهة قوية جدا وتحتاج إلى جواب قوي جدا، وصار في معركة يعني حتى بين المعاصرين، يعني صاحب المنطقة وقف مع المحقق العراقي، سيد الخوئي الشهيد الصدر وقفوا مع المحقق النائيني، وتعددت الأجوبة بلغت 8-9 على الشبهة، راح تيجي إن شاء الله بعد بضعة أيام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.